الله الرحمن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. باب ذكر الاقراء. مثلا قال ابي الفرح: من اراد الحج وقد دخل اشهر الحج فاذا بلغ الميقات فالاختيار له ان يختصر. قوله قد دخل اشهر الحج يدل على انه لا ينبغي ان يحرم بالحج قبل اشهره. ان يحرم بالحج
يحرم
يدل على انه لا ينبغي ان يحرم بالحج قبل اشهره، وهذا هو الاولى، فان الاحرام بالحج قبل اشهره مكروه لكونه احراما به قبل وقته، فاشبه الاحرام به قبل ميقاته، ولان في صحته اختلافا، فان احرم به قبل اشهره صح، واذا بقي على احرامه الى وقت الحج جاز، نص عليه احمد، وهو قول النخعي ومالك والثوري وابي حنيفه واسحاق، وقال عطاء وطاووس ومجاهد والشافعي يجعله عمره، لقول الله تعالى: الحج اشهر معلومات. تقديره وقت الحج أشهر، أو أشهر الحج أشهر معلومات، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وأقام المضاف إليه مقامه، ومتى ثبت أنه وقته لم يجد
تقديمه،
ومتى ثبت أنه وقته لم يجد تقديم إحرامه عليه
كأوقات الصلوات،
ومتى ثبت أنه وقته لم يجد تقديم إحرامه عليه كأوقات الصلوات. ولنا قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فدل على أن جميع الأشهر ميقات، ولأنه أحد نسكي الإحرام، ولأنه أحد نسكي القرآن
الكرام،
ولأنه أحد نسكي القرآن، فجاز الإحرام به في جميع السنة كالعمرة أو أحد الميقاتين، وصح الإحرام قبله كميقات المكان، والآية محمولة على أن الإحرام به إنما يستحب فيها. وعلى كل حال، فمن أراد الإحرام فجب له أن يقتتل قبله، في قول أكثر أهل العلم منهم طاووس والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، لما روى خالد بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واقتتل، رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عمير وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي هائض، ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس فتسن لها الاغتسال كالجمعة، وليس ذلك واجبا في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأنه غير واجب. وحكي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر. وقال الأكرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الغسل عند الإحرام فعليه دم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وهي نفساء: اغتسلي فكيف الطاهر. فأظهر التعجب من هذا القول، وكان ابن عمر يغتسل أحيانا ويتوجه أحيانا، وأي ذلك فعل أجزاءه، ولا يجب الاغتسال ولا نقل الأمر به إلا لحائض أو نفساء، ولو كان واجبا لأمر به غيرهما، ولأنه لأمر مستقبل، فأشبه غسل الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله مسألة ما ينبغي عند الإحرام، وتعرض لأشهر الحج، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يهل بالحج قبل أشهره التي هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، لكن لو أحرم بالحج قبل أشهره جاز، هذا فيما ذكره المؤلف، واحتج له وذكر عن الشافعي ومن معه أنه لا يجوز ولا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره، لكن ينعقد عمرة يتمه عمرة ويتحلل منه بهذه العمرة، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله، لأنه محتج به المؤلف من قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ليس فيها في الحقيقة دلالة على أن على جواز الإهلال حج أو الإحرام به في أي شهر من شهور السنة، إنما الآية دلالتها كما هي ظاهرة أن الأشهر جعلها الله سبحانه وتعالى علامة للمواقيت وحسابات الناس وعلامة على الحج يعرفون بها الحج، لكن الآية التي استدل بها الشافعي ومن معه هي أقرب أن تكون دلالة على أن الحج إنما يكون بهذه الأشهر، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه من الحج. ولذلك المؤلف حمل ذلك على الاستحباب، لكن نقول إن حمله على عدم جواز الإحرام بالحج قبل هذه المواقيت أو هذا الميقات الزمني أولى. وكان المؤلف يقيس الميقات الزمني على الميقات المكاني، الميقات المكاني هو نفسه في محل خلاف، فمن يهم أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني، قبل مثلا ذي الحليفة أو قبل الجحفة أو قبل ميقاته، العلماء مختلفون في ذلك أيضا، وإن كان عامتهم يجيب انعقاد الإحرام مع الكراهة، فلكن الحاصل ما يقاس عليه لأنه ليس مسلما تسليما تاما لا نزاع فيه. ثم ذكر ما يتصل بالغسل، وأنه يستحب للمحرم إذا وصل الميقات أن يغتسل، وإن كان قريبا من الميقات كمن هم في المدينة فيغتسل في المدينة ويتجرد من ثيابه يلبسها هنا، وإذا وصل إلى الميقات فإنه يحرم من هنا، لكن لا حرج أن يغتسل من هنا ويتجرد ويلبس إزاره ورداءه هنا. والغسل إنما هو مستحب ليس واجبا. والأقوال التي ذكرها أظهر الإمام أحمد رحمه الله التعجب منها، وقال من يقول بأن الغسل واجب لأن من تركه عليه دم، هذا كأنه يعتبر قولا شاذا، وعامة أهل العلم على عدم وجوب الغسل وأن من تركه فلا حرج عليه.
أنا طلبت الميقات جاي جدة من المدينة، المفروض أعمل معاد لازم ليا معاد معين أعرف فيه في المدينة قبل ما أروح مكة.
ليس هناك ميعاد معين، متى ما أردت أن تذهب إلى مكة فاذهب.
هل هناك
الميقات تحرم من الحليفة من أديار عالي من هنا، وكان المفروض ألا تأتي جدة إلا وقد أحرمت، ما دمت قد قصدت مكة وقصدت الحج المفترض أنك لا تدخل الميقات إلا وأنت مسلم، فلا تعود إلى مثل ذلك.
هل هناك قدر على هذا؟
إن شاء الله ما في.
أنا جيت من الله أخرى عملت عمره أخرى عمره بيت راجع أنا بكرة إن الله ما هل أحرم ثاني؟
تريد الحج تحرم بالحج إيه نعم من الميقات من هنا إن أردت أن تحسن بعمرة وبحج بعدها متمتع فلك ذلك. تمتعت الأول فيه نظر لأنك سافرت، لو بقيت في مكة لا بقي إحرامك أو بقي تمتعت على ما هو عليك، أما وقد سافرت فالإحرام فيه يعني التمتع فيه نظر، فحتى لا يكون فيه شيء تحرم بالعمرة مرة ثانية وتتحلل وتبقى في مكة ثم تحرم بالحج.
أحرمت بالرابط وأجاز العمرة قبل قدوم إلى المدينة وأريد أن أسافر مكة غدا، هل أحرم بعمرة وأتمتع مرة ثانية؟
كنت تريد التمتع فتحرم بعمرة، وإن كنت تريد إفراد الحج فتحرم بالحج.
أنا أسافر عمرة وأنا جاي من المدينة وتحلل،
لأن
أنا متمتع
في المدينة. متمتع لكن سفرك من مكة وعودتك إلى المدينة هنا هذا قطع التمتع.
مجال مصر؟
هنا ما أعرف. حتى لا يعني خروج من الخلاف، الأولى أن تحرم بعمرة من أديار علي من هنا وتتحلل منها ثم تحرم بالحج.
من مكة؟
لا لا من مكة نفسها. ليس من التمرين، تحرم من مكة بالحج. تحرم من مكة، أما العمرة فتحرم من هنا
بالنسبة
لأبيار علي.
بالنسبة للسؤال الأول أصبح أن هو دلوقتي إيه بعد ما أنزل العمرة وتمتع
إيه؟
ولو طلع من هنا ولبك حج لبك حج هل يبقى فيه حج؟
لا يبقى مخرج ليس متمتع.
طب واحد لبك عمرة ورجع وأجراه وفرج ورجع لبك حج يبقى حج مخرج
إيه؟
حجي مفرد
معروف جرس. أحرم من بلده قبل المواقيت وقبل المواقيت وأحرم بالحج. يعني هل متصور أن على كل حال يعني أحرم قبل الميقاتين قبل الميقات المكاني والزماني؟ فعلى يعني كلام المؤلف يلحق إحرامه بالنسبة للميقات الزماني والمكاني كذلك ويعتبر محرما بالحج. وعلى كلام الإمام الشافعي ومن معه يتحلل منها بعمرة، لكن إن وصل في أشهر الحج ففي هذه الحالة يظهر لي أنه لا يمأذن. بالنسبة للشافعية ما أدري، أنهم يرون أنها تنحق بعمرة. لا، أنا كما قلت يعني العلماء اختلفوا، والذي يظهر لي أن العمرة بعد الحج لا ينبغي أن يؤتى بها يعني من مكة، لا بد أن يعود إلى بلده أو أقل شيء المواقيت مثلا، يعني أقل شيء من أبي علي أو من بلده. هنا
هل ورد عن الرسول
أن أبلغ عمره
بعد
الحج؟ لا. فإن لم يجد ماء لم يسن له التيمم. قال القاضي يتيمم لأنه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب، ولنا أنه غسل مسنون فلم يستحبه التيمم عند عدمه لغسل الجمعة، وما ذكره منتقد لغسل الجمعة وغسل الجمعة ونحوه من الأغسال المسنونة. والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب يراد لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه، في ذلك المسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا والتيمم لا يحصل هذا، بل يزيد شحثا وتغييرا. ولذلك الطرقات الطهارة الصغرى ولم يشرع تجديد التيمم ولا تكرار المسجد.
في حالة عدم وجود الماء قلنا باستحباب، أو قال العلماء رحمه الله باستحباب الغسل، فهل يتيمم؟ لا، لأن التيمم إنما يطلب ويؤمر به في حالة الغسل الواجب. أما في حالة الغسل المستحب فكما ذكر المؤلف رحمه الله لا يستحب له أن يتيمم.
فصل. يستحب التنظف لإزالة الشعث وقطع الرائحة ونفس الغسل وقطع الشعث والاستشعار وقلم الأظافر وحلق العان لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب، فسن له هذا الجمعة. ولأن الإحرام يمنع قطع الشعث وقلم الأظافر استحب فعله قبله لأن لا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه.
يعني عند الإحرام أو قبله بفترة ينبغي أن من نوى الحج يعتني بهذه الأمور، فيقلم أظفاره ويأخذ من شعره الذي يريد أن يأخذ ويتنظف ويتطيب حتى لا يضطر إلى ذلك في أيام التي في الأيام التي أحرم بها، لأنه عند الإحرام ممنوع من أخذ شيء من ذلك، وحتى لا يكون هناك رائحة من هذه الشعور والأمور التي لم يتتبعها فيؤذي من حوله.
مثلا قال ويلبس ثوبين نظيفين، يعني إزارا ورداء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال ابن منذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الكربين. ولأن المحرم ممنوع من لبس المقيت في شيء من بدنه، يعني بذلك ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مقيت جاز. ويستحب أن يكون نظيفين، أي يكونا نظيفين إما جديدين وإما غسيلين، لأننا أحببنا له التنظف في بدنه وكذلك في ثيابه كشاهد الجمعة. والأولى أن يكونا أبيضين لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم.
يعني أيضا هذا من الأمور التي ينبغي للمحرم أن يحرم بثوبين نظيفين، وإن أمكن أن يكون أبيضين فهذا أولى للحديث الذي ذكره ألبسوا أحياءكم خير ثيابكم البياض البسوها احياءكم وكفنوا فيها موتاكم. نعم يطيب البدن. اي نعم كل احرام طيبه لا حرج، لكن في خلاف الاولى ان يكون بذلك. ثم جناب المحيط، يعني بعض الناس يتصور انه لو لبس ازارا موصلا او في شيء من الحياض انه لا يجوز، وهذا صحيح لا شيء فيه، لكن لا تلبس شيء مفصل على هيئه البدن كالقميص والسروال. اما ان يكون الرداء او الازار من قطعتين او ثلاث خيط بعضها الى بعض فلا شيء في ذلك. إيه نعم. لا من الحديث نفسه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاه والسلام لما سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس السراويل ولا لا يلبس السراويل ولا النعلين الا ان لا يجد ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين.
مثلا قال ويتطيب، وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، ولا فرق بين ما يقع عينه كالمسك والغالية أو أثره كالعود والبخور وماء الورد. هذا قول ابن عباس وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأم حبيبة ومعاوية، وروي عن محمد بن الحنفية وأبي سعيد الخدري وعروة والقاسم والشعبي وابن دريد، وكان عطاء يكره ذلك وهو قول مالك، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنه، واحتج مالك بما روي او بما روى يعلى ابن اميه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمره وهو متزمت بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعه ثم قال اغسل الطيب الذي بك، اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبه، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. متفق عليه. ولأنه يمنع من ابتدائه فمنع لامسه كالنسك. ولنا قول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت وكأني أنظر إلى وظيفة الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهرم. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم طيبته بأطيب الطيب، وقالت بطيب فيه مثل. وفي لفظ للنسائي كأني أنظر إلى وظيفة طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثهم في بعض ألفاظه عليه جبة بها عثر قلوب رواه مسلم. وفي بعضها وهو متضمن بالخلوق، وفي بعضها عليه درء من زعفران، وفي بعضها عليه ردء من زعفران. وهذه الألفاظ تدل على أن طيب الرجل كان من الزعفران، وهو منهي عنه للرجال في غير الإحرام، ففيه أولى. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل ولأن حديثهم في سنة 8 وحديثنا في سنة 10. قال ابن دريد كان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع. قال ابن عبد البر لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام بني بالجعرانة سنة 8، وحديث عائشة في حجة الوداع سنة 10. فعند ذلك
فعند ذلك انقدر التعارض
حديثنا ناسخ لحديثه. فإن قيل فقد روى محمد بن المنتجر قال سمعت ابن عمر ينهى عن الطيب عند الإحرام، فقال لأن أطلى بالقطران أحب إلي من ذلك. قلنا تمام الحديث. قال فذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبه ينضف طيبا، فإذا صار الخبر
فإذا صار الخبر حجة على من احتج به.
فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حج على ابن عمر وغيره، وقياسه يقصد بالنكاح إنه يمنع ابتداءه دون استدامته.
هذا فيما يستفيد الطيب الأمر كما سمعتم أن السنة الصحيح أنه المحرم ينبغي أن يتطيب، خاصة في بدنه وفي شعره، كحديث عائشة رضي الله عنها: لأني أنظر إلى وبيس المسلم إلى معانف في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سنة ثابتة. أما حديث صاحب الجبة أبي ثعلبة على ابن أمية فقد رد المؤلف الاحتجاج به، إما أن يكون هذا الطيب من الزعفران، والزعفران منهي أن يتطيب به المسلم لأن له لون، وهذا اللون لا ينبغي أن يتطيب به المسلم. المحرم من باب أولى، أو لأن ثيابه قد أصابها، أمره عليه الصلاة والسلام بأن يغسلها ثلاثة. وإن سلمنا أنه طيب معتاد فإنه منسوخ، لأنه إنما حصل في سنة 8 من الهجرة في عمرة الجعرانة، بينما ما تذكر عائشة في سنة 10 في حجة الوداع. فحديث عائشة متأخر، وحديث يعلى ابن أمية متقدم، وأثر ابن عمر الذي احتجوا به عن محمد ابن المنتشر. فكما ذكر المؤلف الخبر بكامله أن ابن عمر قال: لأن أطلي بالقطران أحب إلي من الطيب، لكن يقول أكمله لما نقل لعائشة قول ابن عمر قال: رحم الله أبا عبد الرحمن، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه تلك الليلة، أو كما قالت رضي الله عنه. إذن فالخبر حجة عليهم، لأن عائشة لم تقر ابن عمر على ما قاله أو ما ذهب إليه، والحجة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يرد منه قول بخلاف ذلك.
فصل: وإن طيب ثوبه فله استدامة جبته ما لم ينزعه، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه، فإن
لبسه
استدى، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب
ولبس المطيب
ولبس المطيب
حتى لو كان لبسه
أو كله أو بعد الإحرام لا يجوز لك أن تتطيب. لو رفعت
لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة، وكذلك إن نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر استدى، لأنه تطيب في إحرامه. وكذا إن تعمد مسه بيده أو نحاه من موضعه ثم رده إليه، فأما إن عرق الطيب أو ذاب بالشمس فسال من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه، لأنه ليس من فعله فجرى مجرى الناس. قالت عائشة: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه. رواه أبو داود.
فتطيب الثياب فيها خلاف، لكن إن طيبت ثيابك قبل الإحرام وغيرتها بعد أن أحرمت، يعني بعد كذا ساعة بعد يوم، لا يجوز لك أن تغيرها بثياب أو بإحرامات مغيرة، ولا أن تستعيدها لأنه انتهى، ما دامت عليك لا حرج، فإذا نزعتها لا تستعيدها. كذلك الطيب الذي على وجهك ورأسك لا تحرك منه شيء باختيارك، لا تأخذ منه شيء فتمسحه بيديك أو تتطيب به، لكن إن سال من ذات نفسه فلا حرج. أما أنت تعمد وتأخذ منه شيئا وتنقله إلى أجزاء أخرى من بدنك فلا يجوز. ما يجوز.
مثلا قال: فإن حضر وقت صلاة المكتوبة وإلا صلى ركعتين. المستحب أن يحرم طيب الصلاة، فإن حضرت صلاة المكتوبة أحرم عقيبة. فإن حضرت صلاة المكتوبة أحرم عقيبة، وإلا صلى ركعتين تطوعا،
وأحرم عقيبهما. استحب ذلك عطاء وطاووس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. قد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب الصلاة وإذا استوت به راحلته وإذا بدأ بالسير سواء، لأن الجميع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة. قال الأكرم: سألت أبا عبد الله أيما أحق إليه، الإحرام في شهور الصلاة أو إذا استوت به راحلته؟ فقال: كل ذلك قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته. فوسع في ذلك كله. قال ابن عباس: ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته حتى استوت على البيداء، أهل هو وأصحابه. وقال أنس: لما ركب راحلته واستوت به أهل. وقال ابن عمر: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائما. رواهن البخاري. والأولى الإحرام عقيب الصلاة لما روى سعيد بن جبير. قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، ثم خرج. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك منه قوم فقال: أهل حين استوت به الراحل. وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين على البيداء. رواه أبو داود. والأكرم، وهذا لفظ الأكرم، وهذا فيه بيان وزيادة العلم، فيتعين حمل الأمر حمله، فيتعين حمل الأمر عليه. ولو لم يقله ابن عباس لتعين حمل الأمر عليه، جمعا بين الأخبار المختلفة. وهذا على سبيل الاستحباب، وكيفما أحرم جاز، لا نعلم أحدا خالف في ذلك.
فالإحرام الأولى أنه من بعد أن ينصرف من الصلاة يبادر وينوي في قلبه ويقول: لبيك اللهم لبيك، ويسمي لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة لحجا، فيبادر بالتلبية بعد الصلاة مباشرة. لكن لو أخر التلبية حتى ركب سيارته فلا شيء، أو أخر حتى انطلقت في سيارته ومشى فلا شيء في ذلك. لكن الأفضل أن يكون مباشرة بعد الصلاة، لما سمعتم من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
مثلا قال: فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله فيقول: اللهم إني أريد العمرة. وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج. فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عام، والإفراد أن يهل بالحج مفردا، والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يصل عليها الحج قبل الطواف. فأي ذلك أحرم به جاز؟ قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، متفق عليه. فهذا هو التمتع والإفراد والإحرام. وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة في شاء، واختلفوا في أفضلها.
إذا من هذا نأخذ أن هذه الأنواع الثلاثة الصحيح إن شاء الله أن كل منها جائز، وليس على المسلم شيء أن يختار واحدا منها. وما ذهب إليه بعض أهل العلم إما من إيجاد التمتع أو من إيجاد الإفراد وإيجاد القران وإبطال غيره، فهو قول غريب وعلى خلاف ما ذهب إليه أهل العلم. فالحديث كما ذكرت عائشة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما زال الصحابة رضي الله عنهم من بعد ذلك، منهم من يحج متمتعا، ومنهم من يحج مفردا، ومنهم من يحج قارنا. وإن كان بعضهم رضي الله عنهم يأخذ على بعض فيما يتصل بالأفضلية، لكن ما نقل المنع الموجب للتحرير فهذا صحيح أنه ما نقل. لكن منهم من شدد فيما ذهب إليه تشديدا لا يصل إلى درجة التحريم والمنع الخاطئ.
واختلفوا في أفضلها، فاختار إمامنا التمتع ثم الإفراد ثم القران. ممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة، وهو أحد قولي الشافعي. وأروى المروزي أن أحمد من ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن من ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينهر هديه. وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران، لما روي عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، لبيك عمره وحجه، لبيك عمره وحجه، متفق عليه. وحديث الصبيب بن معبد حين لبى بهما ثم أتى عمر فسأله فقال: هديت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وروي عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسا عند عثمان بن عفان فسمع علي يلبي بعمره وحج، فارسل اليه فقال: الم نكن نهينا عن ذلك؟ قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، فلم اكن ادى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله. رواه سعيد. ولان القران مبادره الى فعل العباده.
يعني هذا يعني عثمان رضي الله عنه ومن قبله عمر كما ورد أنه بعد أن مضى سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه صار ينهى الناس عن التمتع كما في حديث أبي موسى الأشعري، وأيضا تبعه عثمان على هذا كما في هذا الحديث، لكن لم علي رضي الله عنه خالف عثمان وقال: وإن كنت نهيت عن هذا فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتركه. كذلك معاوية من بعد صار يمنع الناس، فلما بلغ عائشة لبت بالعمرة والحج وبلغ ذلك معاوية فقال لها: لماذا؟ قالت: لأبلغ الناس أن ما نهيت عنه ليس صحيحا، أو كما قالت رضي الله عنه. فالحاصل أن ما روي عن عثمان وعن عمر وعن معاوية كله عرف من قبل الصحابة الآخرين الذين احتجوا بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وعمر رضي الله عنه برر منعه الناس وقال: إني لا أريد أن يهجر البيت، لأنهم إذا جمعوا بين العمرة والحج انقطع الحاج وانقطع المعتمرون فلم يأتوا في أشهر أخرى. لكن ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع وأولى بالعقل برغم هذا التعليل الذي ذكره عمر رضي الله عنه، مع أن هذا التعليل يعني في الغريب من الأمر أنه كان مروي عن أهل الجاهلية أيضا كما في حديث ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أكثر الفجور، وكانوا يقولون إذا انسلق صفر يسمون المحرم بصفر بموجب النسيء الذي يعملونه، فيقولون إذا انسلق صفر أي محرم وبرئ الدبر وعفى الأثر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فهم ينظرون إليها كناحية مادية حتى يضطر الناس إلى المجيء والتردد إلى البيت ليستفيدوا منهم من ناحية تجارية. لكن لما جاء عليه الصلاة والسلام أبطل هذا وشرع العمرة في أشهر الحج وأكد على ذلك وقال إنها لأبد الأبد. لكن عمر رضي الله عنه حصل منه ونقل عنه هذا القول وأنه برر المنع بذلك، إلا فهو عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعلها وإنها لا في كتاب الله.
ولأن القران مبادرة إلى فعل العبادة وإحرام بمسكين من الميقات وفيه زيارة مسك وهو الدم فكان أولى. وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإسراء وهو ظاهر مذهب الشافعي، وأروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة كما روت عائشة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج، متفق عليه. وعن ابن عمر وابن عباس بن ذلك متفق عليه. ولأنه يأتي بالحج تاما من غير احتياج إلى جبر فكان أولى. قال عثمان: ألا إن الحج التام
من أهليكم
والعمرة التامة من أهليكم.
هذا الصحيح خاصة بالنسبة للعمرة، يعني نؤكد الإخوان الذين يخرجون من مكة إلى التنعيم يأتوا بعمرة. العمرة التامة يفسرها عثمان رضي الله عنه قول الله تعالى واتم الحج والعمره لله، العمره كانها من اهلك ان تنشئها من هناك. اما اذا اتيت الى مكه لتتردد على التنظيم مرارا، تاتي بعمرتين ثلاثا اربعا خمسا في كل يوم مره او مرتين او في كل اسبوع مره او مرتين، فهذه فيها نظر وللعلماء فيها كلام.
قال ابراهيم
إن أبا بكر
وعمر وابن مسعود وعائشة كانوا يجردون
الحج، أي لا يقرنونه بعمر يفردونه.
ولنا ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا بالبيت ويجعلوها عمرة، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المدعى ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. وهذه الأحاديث متفق عليها، ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها أمرا. قال جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالهج مفردا، فقال له حلوا من إحرامكم بطوافكم بالبيت بين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني صدت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. وفي لفظ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني ألقاكم لله وألصقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. فحللنا وسمعنا وأطعنا، متفق عليه. فنقلهم إلى التمتع وتأسف إذ لم يمكنه ذلك، فدل على فضله، ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج دون سائر الأنساب، ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيارة مكة، فكان ذلك أولى. فأما القران إنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل أفعال العمرة فيه، والمفرد فإنما يأتي بالحج وحده، وإن اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام، وكذلك اختلف في إجزاء عمرة القران، ولا خلاف في إجزاء التمتع عن الحج والعمرة جميعا، فكان أولى.
لا شك أن الصحيح أن القران يجزئ عن عمرة الإسلام، يعتبر حجا وعمرة، وأن عمرة القران مجزئة عن عمرة الإسلام لا شك في ذلك إن شاء الله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة إن طوافك بالبيت يكفيك عن عمرتك وحجك. أما العمرة بعد التنعيم فالصحيح أنها لا تجزئ، الذي يظهر أنها لا تجزئ عن عمرة الإسلام، أما عمرة القران فتجزئ. أما العمرة مع التمتع فهي عمرة تامة لا إشكال فيها، لأن مما ذكر المؤلف مما يؤيد أن التمتع أفضل أن التمتع عبارة عن عمرة منفردة مستقلة وحج منفرد مستقل، بينهما تحلل، فالعمرة بكامل أفعالها والحج بكامل أفعاله. أما القران فطواف واحد وسعي واحد، لكن العمرة الصحيح أنها مجزئة ولا إشكال فيها. لما رجع في المرة الثانية ماذا؟
لما رجع
يحرم بالعمرة مرة ثانية. كان يريد التمتع، لأنه لما رجع انقطع التمتع. نعم. ما في شيء. نعم. أبدا. يعني من باب التنظيف، أما كنت استعملتها لو استعملتها مرارا مع عشرة السنين فلا حرج في ذلك. إلى ثمانية لو لم تكن إلا يوم ثمانية وتحل من إحرامك بقدر ساعة أو تقصر كل فترة من تلبية بالحج لا تسرق بها.
فأما حجتهم فإنما احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب عنها من أول. الأول أن نمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محرما بغير التمتع، ولا يقتصر احتجاج بأحاديثه لأموره. أحدها أن رواة أحاديثهم قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، روى ذلك ابن عمر وجابر وعائد من طرق الصحاح فسقط الاحتجاج به. الثاني أن روايتهم اختلفت، فرووا مرة أنه أفرد، ومرة أنه تمتع، ومرة أنه قرن، والقضية واحدة ولا يمكن الجمع بينهما، فيجب إفراغها كلها. وحديث القران أصحها حديث أنس، وقد أنكره ابن عمر فقال يرحم الله أنسا زهل أنس، متفق عليه. وفي رواية كان أنس يتولد على النساء، يعني أنه كان صغيرا.
لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارئا، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعبرون أحيانا عن القران بالتمتع، فيرون أن القران الجمع بين العمرة والحج أو الجمع بينهما والتحلل بينهما، كل ذلك يكون عليه تمتعا، لأنه في نوع من التمتع بالجمع بين نسكين في سفر واحد. فمن هذا صاروا يطلقون على ذلك على كل منهما تمتع. فمن هذا صار عند بعض العلماء نوع يعني من الالتباس، وإلا في الصحيح أنه كان قارن كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لبى بعمرة وحج. الاقتتال يقتتل ما في من يقتتل، لكن يعني لا يعني يسقط شعرا او يقلم اظافر كل ذلك، اما الاقتتال فلا يقتتل هنا وهو على احرامه. ما في شيء إذا أخرت طواف الإفاضة ولم تأتي به إلا عند خروجك من مكة فهو يغنيك عن طواف الوداع، لكن تنوي به طواف الإفاضة تنوي أنه طواف الحج. نعم تنوي أنه طواف الحج ويغني عن طواف الوداع، لأن المقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت فقد كان.
حديث علي رواه حفص ابن أبي داود وهو ضعيف عن ابن أبي ليلى وهو كثير الوهم، قاله الدارقطني. الثالث أن أكثر الروايات من النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، روى ذلك عمر وعلي وعثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر ومعاوية وأبو موسى وجابر وعائشة وحفص بأحاديث صحيحة. وإنما منعه من الحل الهدي الذي كان معه. ففي حديث عمر أنه قال إني لا أنهاكم عن المدعة وإنها لفي كتاب الله، ولقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمرة في الحج. وفي حديث علي أنه اختلف هو وعثمان في المدعة لعثمان، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، متفق عليه. وللنسائي وقال علي لعثمان ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال بلى. وعن ابن عمر قال تمتع
تحلل
ولم تحل أنت من عمرك، فقال إني لبست رأسي وقلدت حجي فلا أحل حتى أنهى، متفق عليه. قال سعد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. وهذه الأحاديث راجحة لأن رواتها أكثر وأعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمتعة عن نفسه في حديث حفصة، فلا تعارض بظن أو بظن غيره.
فلا تعارض
فلا تعارض من غيره، ولأن عائشة كانت متمتعة بغير خلاف وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكرم إلا بأمره، ولم يكن ليأمرها بأمره ثم يخالف إلى غيره، ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ثم لم يحل منها لأجل هديه حتى أحرم بالحج فصار قاري، وسماه من سماه مفردا لأنه اشتغل بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة، فإن الجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على الطعام
يعني هذه قاعدة عند العلماء أنه إذا صار خلاف في المسألة فالأولى الجمع بين الأحاديث والأخذ بها جميعا، فالجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع يستطيع أن تحمل الأحاديث والنصوص التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الجمع الترجيح فإنه ينبني على ترك بعض النصوص، وهذا لا يلجأ إليه العالم أو المجتهد إلا إذا لم يكن غيره. حسب يعني حسب التكلفة، يعني سبعة يشترك مثلا في ناقة أو يشترك في بقرة. نعم لا التساوي، يعني اشتروا مثلا بسبعمائة ريال كل واحد مئة، اشتروا بألف واربعمائة كل واحد مئتين، اشتروا بألفين ومئة كل واحد ثلاثمائة، وهكذا فبالتساوي بينهم، فيقسمونه كذلك قسما متساوي بالترابي.
الوجه الثاني في الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الإفراط والقران، ولا يأمرهم إلا بالانتقال إلى الأفضل، فإنه من المحال أن ينقلهم من الأفضل إلى الأدنى، وهو الداعي إلى الخير الهادي إلى الفضل، ثم أكد ذلك بتأسفه على فوات ذلك في حقه، وأنه لا يقدر على انتقاله وحله لفوقه الهدي، وهذا ظاهر الدلالة. الثالث أن ما ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحتجون بفعله، وعند التعارض يجب تقديم القول لاحتمال اختصاصه بفعله دون غيره، كنهيه عن المصار مع فعله له، ونكاحه بغير ولي ولا شهود مع قوله لا نكاح إلا بولي. فإن قيل فقد قال أبو ذر كانت متعة الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة رواه مسلم. قلنا هذا قول صحابة مخالف الكتاب والسنة والإجماع، وقول من هو خير منه أعلم. أما الكتاب فقوله تعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا عام وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعقاب، وإنما اختلفوا في فضله. وأما السنة فروى سعيد حدثنا هشيم أنبعنا حجاج عن عطاء عن جابر أن فراقة بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة لنا خاصة أو هي للأبد، فقال بل هي للأبد، وفي لفظ قال علي آمنا أو للأبد، قال بل للأبد الأبد، دخلت العمرة
بل لأبد الأبد،
قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا، ومعناه والله أعلم أن أهل الجاهلية كانوا لا يجيدون التمتع ويرون العمرة في أشهر الحج من أفضل الحدود، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة.
إذا أنا حجاج في الغالب قد يكون حجاج بن أرطاء هو في ضعف، قد يكون في ضعف، كما روى سعيد حدثنا عن شيء من عند أنس أخرجه البخاري، لا لأن هذا أخرجه البخاري، لا في رواية عند البخاري، لكن عند أنا حجاج وفيه ابن أرطاء فيه كلام لكن قد لا يفيه. على كل حال من أقوى ما يعني ما تعلق به من قال بأن الإفراد أفضل أو القران أفضل أنهم ذهبوا إلى محاولة الإثبات أن التمتع إنما كان خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وهذا كما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال كانت لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وكما في حديث الحارث ابن بلال ابن الحارث أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل الناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. لكن الإمام أحمد رحمه الله وهو رجل له مكانته في الحديث فيما يتصل بحديث الحارث بن بلال قال يعني لم يقبل هذا الحديث لأن الحارث مجهول وغير معروف، أبوه بلال بن الحارث صحابي لكن ابن الحارث هذا غير معروف. وحديث سراقة بن مالك صحيح وثابت وهو نص في المسألة أنه عليه الصلاة والسلام قال بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال ألنا خاصة؟ قال بل لعامنا هذا خاصة؟ قال بل للأبد. وفعل الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك دليل على أنهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم خصوصيتها لأصحابه الذين في عهده رضي الله عنه.
قال طاووس كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أقدر الحدود، ويقولون إذا انفسخ السفر وبرع الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. رواه صحيح. فخالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن الصيد وسائر الصحابة وسائر المسلمين. قال عمران تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينحنى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع شيء. فقال فيها رجل برأيه ما شاء متفق عليه.
هذا انتقاد من عمران بن الصيد إما لعثمان وإما لعمر رضي الله عنه، يقول تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل به القرآن فقال رجل برأيه ما شاء، فكأنه ينتقد إما عمر وإما عثمان على ما ذهب إليه رضي الله عنهما من المنع من التمتع، أو ينتقد معاوية لأنه أيضا عرف عنه أنه من ذلك.
قال سعد بن أبي وقاص فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة، وهذا يومئذ كافر بالعرش
بنوت مكة. أيضا هذا خطاب لمعاوية، يعني سعد بن أبي وقاص ينتقد فيما ذهب إليه، وقد لا يكون لا أظن منكم معاوية، لأن سعد رضي الله عنه توفي سنة 33 تقريبا أو 34. ما أدري من نفسه.
وهذا يومئذ كافر بالعرس يعني الذي نهى عنها، والعرس بن تمتع. وقال أحمد إن ذكر له حديث أبي ذر أفيقول بهذا أحد؟ المضعة في كتاب الله وقد أجمع المسلمون على جوازها. فإن قيل فقد روى أبو داود بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عمر فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن العمرة قبل الحج. قلنا هذا في مخالفة الكتاب والسنة والإجماع كحال حديث أبي ذر، بل هو أدنى حال إن في إسناد المقالة.
يعني هذا الحديث لا يصلح حجة، والكتاب نص فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل من الحج لو جعلتموها عمرة هذا أمر صريح غير قابل للتأويل.
لكن هل المتعة غير لها على الجوارة
هل فيها نفسها؟ نعم، هم منهم من حملها على متعة النكاح. لا هذا المقصود، هذا في حديث جابر، يعني عندما يعني لم يبادروا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف نخرج إلى الحج أو إلى عرفات ومذاكيرنا تكثر المني أو المني؟ فغضب عليه الصلاة والسلام قال إني لأتقاكم لله وأبركم وأخلقكم، لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة ولا حللت كما حللت. وفي بعضها أنه دخل على عائشة رضي الله عنها مغاضبا فقالت من أغضبك أغضبه الله، قال ما لي لا أغضب وأنا آمر فلا يعمل بأمري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم يعني كان أكثر عليهم كثيرا، لم يكانوا ما كانوا يعتادون الحل الذي تعودوه أنهم إذا أحرموا بالحج بقوا على إحرامهم حتى يحلوا يوم النحر إذا نحر الهدي، فما كانوا يعرفون هذا الحل قبل ذلك. والعمرة كذلك على أمر الجاهلية الأول ما كانوا يعرفونها في أشهر الحج، فأراد عليه الصلاة والسلام أن ينقلهم من هذا الأمر وأن يبين لهم هذا التيسير الذي شرعه الله لهم، وأنه تيسير عليهم أن تعتمر، فإذا اعتمرت تحل من عمرتك وتبقى حلالا كما كنت قبل العمرة، ثم بعد ذلك تهل بالحج في اليوم الثاني.
إينا؟
في شهر ثلاثة ما دام إذا كنت اعتمرت عمرة الإسلام، فإن أمكن أن تتمتع وتنحر هديا ولديك مستيسر من الهدي فهذا أفضل، وإن لم يكن لديك هدي وتستطيع أن تصوم فهذا يليق بالأفضلية. إن كان يشق عليك الصيام ولا تجد هديا فأفرد الحج فتحج مفردا. التمتع أفضل.
فإن قيل فقد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية، قلنا قد أنكر عليه علماء الصحابة.